بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
الباب الأول في الورد. ورد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي أنواع منها الصلاة.
الآن بعد أن ذكرنا عن عموم الورد والأوراد، نبدأ بأهم الأوراد، ألا وهو هذه العبادة العظيمة التي جاءتنا هدية كريمة مباركة من عند الله عز وجل عندما فرضها ربنا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السماء السابعة، وحملها لنا من رب العزة نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكانت هدية عظيمة من رب عظيم على يدي نبي عظيم.
وهي أنواع أي أصناف ستة، منها الصلاة وهي أفضلها وأكملها وأشملها وأجملها.
ما شاء الله، فهي إيش؟
فهي أفضلها
واحد، فهي أفضل هذه الأوراد. نعم.
وأكملها،
وأكملها من حيث التحقيق العبودية لله عز وجل، فأنت تقوم وتركع وتسجد وتقرأ القرآن، فهذه أكمل العبادات في تحقيق الذل بين يدي الله تبارك وتعالى.
وأشملها،
وأشملها أيضا في صلاح الإنسان في ظاهره وباطنه.
وأجملها،
ما شاء الله، وأجملها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل قرة عيني في الصلاة. طبعا إخواننا، هذه المعاني تحتاج إلى مجاهدة لنتذوقها. أنا الآن عندما أصلي الصلوات، هل أجد أن العبادة هذه أكمل وأجمل وأفضل وأشمل؟ ربما لا أتذوق ذلك، وربما أقوم بالعبادة من الصلاة أقوم بها أحيانا بمشقة كبيرة وباستثقال. لماذا أيها الإخوة؟ لأنني لا أزال في ميدان طريق المجاهدة. أما أولئك الأولياء الذين كانوا وراثا للنبي عليه الصلاة والسلام، فشعروا أن الصلاة كانت لهم قرة عين، فأولئك إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بطول المجاهدة. كما قال بعض الصالحين: جاهدت نفسي في الصلاة 20 عاما وتلذذت بها 20 عاما، بعد طول المجاهدة.
فورد: ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة.
السلام.
بعد التوحيد أي الإيمان بالله ورسوله، أحب إليه من الصلاة، كذا في الإحياء مع زيادة: ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به الملائكة، فمنهم راكع ومنهم ساجد وقائم وقاعد. وقال العراقي: لم أجده هكذا. وآخر الحديث عند الطبراني من حديث جابر، وعند الحاكم من حديث ابن عمر: من ترك الصلاة متعمدا لطيف فقد كفر.
يا لطيف. طبعا إخواننا، فقد كفر أن إذا كان مستخفا مستحلا متهاونا، أما لو تركها كسلا فإنه آثم عاص فاسق، لكنه ليس بكافر. لذلك إخواننا، إطلاق هذا الحديث يحمل على القيد الآخر: من ترك الصلاة مستخفا بها متهاونا بها
فقد كفر، أي قارب الكفر. يقال: دخل البلدة لمن قاربها.
نعم.
وهذا الحديث رواه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد فيه مقال. ذكر العراقي في رواية الطبراني عن ابن عباس: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان.
أسأل الله العافية. من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان.
وفي الأوسط عن أنس: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، أي قارب الكفر، لأن المعاصي بريده.
لأن المعاصي بريد الكفر.
يقال: دخل البلدة لمن قاربها، فالمراد به المعنى المجازي المعبر عنه بالمشارف، خلافا للخوارج ومن تبعهم في حمله على الكفر الحقيقي أو معناه.
الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة يكفر يعني كفرا حقيقيا، أما عند أهل السنة والجماعة المرتكب المعاصي والكبائر والتارك الفرائض هو آثم عاص فاسق لكنه ليس بكافر ولم يخرج من دائرة الإيمان، وإذا مات فواجبنا أن نصلي عليه وأن ندعو له بالمغفرة والرحمة ثم أن نكل أمره لله عز وجل، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.
أو معناه كفر نعمة الله بترك عبادة مولاه.
يعني بكل أحوال الكفر هنا لا يحمل على الكفر الحقيقي وإنما يحمل على الكفر المجازي.
أو عمل عمل الكفرة أو كفر في عاقبة أمره، أو محمول على مستحل تاركه أو منكر فرضيته. وفي رواية أحمد والبيهقي من حديث أم أيمن ورجال إسناده ثقات: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطبراني في الأوسط من حديث أنس: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن فسدت فسد سائر عمله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة، وناهيك في شرفها قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحقها أي حق الصلاة اللائق بها.
أخوانا الأكارم، وهذه الأحاديث وهذه النصوص في بيان أهمية الصلاة وخطورة تركها يجعلنا أولا نعتني بالصلاة في حق أنفسنا، نعظمها ونقدمها على غيرها من الأعمال، ثم بعد ذلك نتعلم أحكامها ونسعى إلى الخشوع فيها والتحقيق لآدابها. الشيء الثاني أننا يجب علينا إذا كنا رحماء بنسائنا وأولادنا أن نتابعهم على أمر الصلاة. هذا الأب أيها الإخوة الذي لا يتابع ولده على الصلاة، نقول لو أنت مخطئ في حق ولدك وأنت مسيء لولدك لأنك لم تربه على الصلاة، بكرة بيكبر وما بتتابعه على الصلاة، بتتابعه على دراسته، بتتابعه على أمور الدنيوية، لكن ما بتتابعه على أمر الصلاة. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله على سيدنا إسماعيل عندما قال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
وحقها أن يطهر الظاهر عن الحدث والنجس، والجوارح عن الجريمة،
الله،
والقلب عن الذميمة، والسر عما سواه تعالى.
إذا أردت أن تصلي فعليك أن تطهر نفسك، ليس فقط بالغسل والوضوء اللذين هما شرط لصحة الصلاة، لا، بل هذا هو الشرط لتطهير الأجسام، ولكن يجب عليك أن تطهر أيضا جوارحك من المعصية، فأنت الآن ستقف بين يدي الله عز وجل، فواجبنا أن نطهر أنفسنا من المعاصي قبل أن نقف بين يدي الله عز وجل، ثم بعد ذلك أن نطهر قلوبنا من كل خلق ذميم، ثم بعد ذلك أن نطهر قلوبنا عن كل ما سوى الله عز وجل، لنتحقق في الصلاة بقوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وحقها أي حق الصلاة اللائق بها أن يطهر الظاهرة أي ظاهره عن الحدث أي النجس الحكمي من الأصغر والأكبر بدنا، والنجس أي الحقيقي المسمى بالخبث بدنا وثوبا، والنجس بالفتح عين النجاسة وبالكسر المتنجس، والجوارح عن الجريمة أي وأعضاءه عن اكتساب الأعمال الظاهرة الذميمة، والقلب عن الذميمة أي الأخلاق الباطنة الدنية والأحوال الواردة الردية، والسر أي الذي لا يطلع عليه إلا الله عما سواه تعالى أي يطهره عن حضور غير الله وخطوره لاستهلاك غيره في جنب تجلي نوره. والغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله وعظمته، ولن تحل معرفة الله بالحقيقة في السر ما لم يرحل ما سوى الله تعالى عنه.
الله.
ولذا قال الله عز وجل: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
فإذا أردت أن تصلي فعليك بهذه الأنواع من الطهارات الظاهرة والباطنة لتتهيأ للوقوف بين يدي الله عز وجل وللدخول على الله تبارك وتعالى في ميدان هذه العبادة،
لأنهما لا يجتمعان في قلب واحد، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالعقائد السنية السنية وبالشمائل البهية الرضية، ولم يتصف بها ما لم يتنظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والأخلاق الكاسدة. فتطهيرها أحد الشطرين، وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني، فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى. وكذا تطهير الجوارح عن المناهي والملاهي أحد الشطرين، وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني. وخلاصته
يعني في القلب تخلية وتحلية، وفي الظاهر أيضا تخلية وتحلية، أن نتخلى عن الأخلاق المذمومة وأن نتحلى بالأخلاق المحمودة.
وخلاصته أن التخلية نصف الإيمان والتحلية نصف الإيقان، وبهما كمال العرفان. فهذه مقامات الإيمان، ولكل مقام طبقة من طبقات الإتقان. ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة، فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الأخلاق المذمومة وعمارته بالأخلاق المحمودة، ولن يصل إلى ذلك ما لم يفرغ عن طهارة الظواهر عن المناهي وعمارتها بالطاعات كما هي. وكلما عز المطلوب وشرف المحبوب صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته، فلا تظنن أن هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينة. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.
يعني بدنا نصلي صلاة راكزة فيها خشوع، فيها تعظيم لله، فيها إقبال على الله وإعراض عما سوى الله. هذه الغاية لا نصل إليها إلا بطول المجاهدة بعد توفيق الله تبارك وتعالى أولا وآخرا.
ثم قال: هذا نصف، أي المذكور من الطهارة في كل رتبة، نصف أي نصف عمل الصلاة، والآخر هو العمارة بالطاعة ظاهرا وباطنا. والآخر أي النصف الثاني هو العمارة بالطاعة ظاهرا وباطنا، أي عمارة الجوارح والجوانح بالعبادة المختلفة من القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود وسائر الأحوال المؤتلفة. فورد: الطهور نصف الإيمان، والأصل طهارة الباطن، فهم كانوا يبالغون فيها ويساهلون في الظاهر.
سبحان الله، نحن أخوانا الأكارم الآن صرنا نعتني فقط بطهارة الظاهر، إما الطهارة من خلال لباسنا وأشكالنا وزينتنا، أو بالطهارة التي هي شرعية بالوضوء والغسل وما شابه ذلك. وربما شددنا في قضية الطهارة الظاهرة، إنه هذا أمر بيصير هيك وما بيصير هيك، وهذا نجس ومدري إيش، لكن سبحان الله لا نفتش عن نجاسة قلوبنا. السلف ماذا كانوا يفعلون إخواننا؟ كانوا يتساهلون في أمر الطهارة الظاهرة. كيف يعني يتساهلون؟ لا يأخذون إخواننا والله بالتشديد وبالظنون وبالوسوسة وما شابه ذلك. يعني سيدنا عمر لما يعني رأى إنسان يسأل إنه هل ترد السباع على هذه البحيرة، على هذا المجمع من الماء، قال: يا صاحب الماء لا تجبنا، ويا أيها السائل لا تسأل. هل رأيت في هذا الماء أثر نجاسة؟ لا. إذا معناها توضأ واستعمله ولا حرج. هذا هو التساهل الذي نريده، يعني عدم الوسوسة، عدم التشدد، عدم التنطع في هذا الأمر. لكنهم ما كانوا يتساهلون في طهارة قلوبهم ولا في النجاسات الموجودة في قلوبهم، وإنما يفتشون على أدق هذه النجاسات التي لا تبقي فيها أثر من هذه المعاني.
فورد الطهور بفتح الطاء وضمها بمعنى المصدر أو ما يتطهر به.
الطهور يا ما يتطهر به، طهور أي المصدر أي الطهارة.
نصف الإيمان رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري في حديث طويل، والمعنى أن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر نجاسة الظاهر كذا في النهاية. وقيل المراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانك،
أطلق الإيمان وهو الشرط وأراد به الصلاة، لأن هذه الآية نزلت في الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. يعني سأل الصحابة ما حكم هذه الصلوات التي صليناها سابقا، ماذا قال الله تعالى؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وإنما سماها إيمانا هنا لي، وذلك لأنها من أهم وأعظم ثمرات الإيمان.
إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فيراد بنصفها شطرها وبعضها فإنه أقوى شرطها. والأصل
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.